العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الإلاء، والإلاء في لغة العرب مأخوذ من قوله آل الرجل يولي إلاء، والألية الحلفة يحلفها الرجل، ويسمى الحلف واليمين إلاء، كما قال تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة. فإن هذه الآية من سورة النور سبب نزولها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يفتن إلى مصطح، فلما تكلم في حادثة الإفت حلف بالله ألا يعطيه وألا يفتن إليه، فبين الله تبارك وتعالى له السبيل الأكمل والأفضل من أن يديم إحسانه ومعروفه عليه. فالشاهد أن هذه الآية تدل على أن الإيلاء يستخدم بمعنى الحلف، والمراد بالحلف هنا الحلف المخصوص، وهو الحلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته على شيء مخصوص، وهو ترك جماع المرأة ووقتها مدة مخصوصة، وهي مدة الأربعة الأشهر، أكثر من أربعة أشهر، على أن يكون هذا الحلف متعلقا بالزوجة، وأن يكون متعلقا بالوطئ في المحل المعتبر وهو الفرق. يقول المصنف رحمه الله كتاب الإيلاء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بإيلاء الأزواج وحلفهم على عدم وطئ زوجاتهم المدة المعتبرة شرعا. ونظرا إلى أن هذا النوع من المسائل بيّن الله حكمه في كتابه، وكذلك فصل العلماء رحمهم الله جملة المسائل المتعلقة به، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب النكاح، وإنما أخر الكلام عليه وجعله بعد الطلاق، لأن الإيلاء في بعض الأحيان يكون وسيلة إلى الطلاق. فالسبب في هذا، والسبب في هذا أن العرب كانوا في الجاهلية إذا غضب الرجل من امرأته انتحلف ألا يطأها أبدا، فتبقى المرأة لا هي مطلقة ولا هي زوجة، تبقى معلقة لا زوجة ولا مطلقة. فرفع الله الظلم عن الزوجات ببيان حكم هذه المسألة، فجعل الأمر على العدل والوسط، جعل للزوج مدة يبقى فيها يمكنها أن يؤدب فيها زوجته ويمكنها أن يحلف فيها، ولكن إذا جاوز الحد المعتبر شرعا فإنه حينئذ يوقفه القاضي الشرعي ويقول له أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تكفر عن اليمين التي حلفتها وترجع إلى زوجتك، وإما أن تطلقها. فإذا حلف وكان حلفه فوق الأربعة الأشهر، كأن يقول والله لا أخاطب زوجته، والله لا أجامعك نصف سنة أو ستة أشهر، فحينئذ تجاوز وصل إلى الحد المعتبر شرعا وهو أكثر من أربعة أشهر. فإذا حلف هذه اليمين فإنه يوقفه القاضي ويخيره بين الأمرين عند استتمام الأربعة الأشهر، ويقول له إذا تمت الأربعة الأشهر إما أن تكفر عن يمينك وتؤدي حق زوجك وتتق الله ربك أو تتق الله ربك في أهلك، وإما أن تطلق الزوجة وتسرحها بإحسان. فإذا امتنع طلق عليه القاضي، وهذا عين العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ولقوم يعقلون ولقوم يتفكرون ولقوم يتذكرون. فالله سبحانه وتعالى حكم بهذا الحكم فأعطى الزوج حقه وأعطى الزوجة حقها. فإنه ربما أساءت المرأة إلى زوجها وأراد الزوج أن يؤدبها وحلف اليمين لأسباب معتبرة ولها وهي صحيحة وتعتبر مبررات لإيقاف الزوج عند حدودها، فإذا حلف وكان الحلف دون المدة التي تضر الزوجة فإنه حينئذ يحقق ما يريده من مصلحة، فإذا جاوز الحد فإن هذا من الظلم. وفي شرعية هذا النوع طبعا دل الكتاب بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الآية من سورة البقرة أصل في بيان حكم الإيلاء وفي شرعية الله عز وجل لهذا الحكم، دليل على سمو منهج الشريعة الإسلامية وأنها حفظت حقوق المرأة ولكنها جاءت بحقوق المرأة وحقوق الرجل، فليست بشريعة جائرة كما يدور أهل زماننا فينظرون لجنس على حساب حقوق الجنس الآخر ويتبجحون بالحقوق إذا كانت من مصالحهم أو أغراضهم، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ الحقوق متى اعتدى أحد الطرفين على الآخر أو قفه عند حده وزجره عن حرمته وبين له ما ينبغي بيانه والتزامه من حدوده وشرعه.
وهو حلف زوج لله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر. قال رحمه الله: وهو حلف زوج لله تعالى.
يقول المصنف رحمه الله: وهو أي الإيلاء. أي حقيقته عندنا نأثر الفقهاء أنه حلف زوج، فالإيلاء لا بد فيه من اليمين والقسم، ولذلك جاء في قراءة أبي وفي حرف ابن عباس رضي الله عنهما للذين يقسمون، بدل للذين يؤلون للذين يقسمون، فدل على أن المراد بالإيلاء القسم. فقال رحمه الله: وهو حقيقته شرعا القسم والحلف إذا كان صادرا من زوج، وهو حلف زوج، فدل على أن الإيلاء لا يكون إلا من زوج، فلا يكون الإيلاء من الزوجة، لأن الزوجة لا تملك الطلاق والإيلاء يتركب منه الطلاق. وقوله وهو حلف زوج دل على أن الحلف على الأجنبية لا يتحقق به الإيلاء، فلو قال لامرأة أجنبية والله لا أطأك سنة لم يكن موليا، وفي مخاطبة الأجنبية بمثل هذا ما لم تكن هناك دوائر ونحو ذلك من برات شرعية، لو أنه رفع إلى القاضي عزره وعاقبه، إن هذا فيه مساس لحرمة الناس. وهو حلف زوج، واختلف العلماء في تعليق هذا الحلف على الزواج، فقال بعض العلماء إذا علقه على زواجها فإن الإيلاء يتعلق كما يتعلق الطلاق، كقوله إن نكحتك فأنت طالق، إن تزوجتك فأنت طالق، إن زوجت منك فأنت طالق، إن تزوجتيني فأنت طالق. تقدم معنا هذه المسألة وبينا أن الصحيح أن الطلاق لا يقع، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فجعل الطلاق لمن نكح، ومن لم ينكح فليس له أن يطلق فكان لغوا. وأكدت هذا السنة فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقد جاء في الحديث الآخر أو حديث صحيح قوله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق فيما لا يملك. فإذا كان الطلاق لا يقع، إذا كان معلقا على الزواج من الأجنبية، ففرعه أن الإيلاء لا يقع. وقال بعض العلماء: الأصل أن التعليق يوجب المؤاخذة، فلما سقط في الطلاق بالدليل بقي الإله على الأصل. فلو قال لها إن تزوجتك فإني والله لا أطأك سنة أو لا أطأك 6 أشهر فحينئذ قالوا يكون إلها. وهذا الوجه الثاني له قوة من حيث الأصل له قوة
بالله تعالى
وهو حلف زوج بالله. الحلف لا يكون إلا بالله لأسمائه وصفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل، وقد عظم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف نوع من العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله وحده لا شريك له، ولذلك يتضمن الحلف تعظيم المحلوف. ولو قال قائل كيف يكون هذا والله حلف وأقسم بالمخلوقات، فالجواب أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه بحكمة يعلمها سبحانه، والله يحكم ولا معقب لحكمه. وهل كل شيء جاز لله عز وجل يجوز للمخلوق؟ فالله له الحق، وأن يقسم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء يحكم ولا معقب لحكمه، وليس على المخلوق إلا أن يطيع ربه ويلتزم شرعه. فحلف الله عز وجل بما حلف من مخلوقاته لبيان لتنبيه عباده وتعظيم نعمته ومنته، حتى قال بعض العلماء بل إن قسم الله عز وجل حلفه بمخلوقاته يزيد من الإيمان به سبحانه وتعالى، لأن المعرفة بحقيقة هذه المخلوقات وعظمة خلقها يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهو تعظيم للخالق جل جلاله. فمن تأمل قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى دخل الإيمان في قلبه ووقر اليقين في فؤاده وازداد تعظيما لله جل جلاله، كيف أن رب السماوات ورب الأرض يقسم هذا القسم العظيم، فإنه لا شك ازداد في الإيمان واليقين. وعلى كل حال كما ذكرنا أنه لا تنعقد يمين الإله إلا بالله، لأن الإله تصرف قولي تترتب عليه الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لا تترتب على الأيمان اللغو والأيمان المحرمة شرعا، فهذا النوع من الأيمان فاقد وغير معتد به شرعا. فعلى كل حال لا بد للقسم واليمين أن يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته،
وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وصف زوجته في قبولها.
على ترك وصف زوجته، الحلف قد يكون على فعل الشيء أو ترك الشيء، وقد يكون الحلف بإثبات شيء أو نفي شيء. فهنا يقول على عدم وصف زوجته، فإذا يحلف على أنه لا يطع الزوجة، فخرج مال الحلف على وصف الزوجة أنه لا يكون إلها ولا يسمى إلها، لأن ضرر الزوجة إنما يكون إذا كان بالامتناع عن وضعها، لأن هذا يعرضها للفتنة، وإذا صبرت فإنها قد لا تستطيع الصبر إلى مدة الإله. فقوله على عدم وضع زوجته، فخرج لقوله على عدم وضع، خرج الحلف على غير الوضع، كأن يقول والله لا أقبلك سنة، هذا ليس بإله، لأن الضرر بالامتناع من القبلة ليس كالضرر من الامتناع من الوضع. فحق المرأة وعفة المرأة تتحقق بغير التقديم، وهكذا إذا حلف على بقية الأشياء من مقدمات الزنا على عدم الوقت، فدل على أنه لا بد أن يكون على الوقت، على عدم الوقت الزوجة، ويكون على عدم الوقت باللفظ الصريح أو بلفظ الكناية. فإذا قال والله لا أجامعك فهذا من صريح الإيلاء في حكم الصريح، وبعض العلماء يرى أنه يبين فيه مثلا لو قال والله لا أقربك والله لا أقربك سنة. قال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى فيما إذا كان مراده غير الوقت كأن يكون مطلق القربان. قال ومطلق القربان لا يستلزم عدم الوقت من كل وجه. قالوا منها القربان ومنها المس. والله لا أمسك سنة. وقالوا إن هذا يعبر بالمسيس إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعبر به عن الجماع ويكون في حكم الجماع. أما بالنسبة للكنايات يتضمن معنى الوقت احتمالا فهذا يسأل فيه عن قصده. فلو قال والله لا يجتمع رأسي ورأسك سنة فهذا لفظ محتمل ويمكنه أيضا أن يحقق إذا كان مراده به الجماع فلا إشكال وحينئذ يعقد إيلاء. فلو قال قصدت الجماع فهو إيلاء. وإن قال قصدت الحقيقة إن رأسي لا يقترب من رأسها فهو أن أرى وجهها أو نحو ذلك إن هذا لا يمنع من الجماع. فإنه يمكنه أن يجامعها دون أن يكون هناك اجتماع لرأسه مع رأسها على حال لا يقع به المحلوف عليه. فهذا لا يتضمن الصراء لا يكون صريحا في الحلف على ترك الوقت. فمثل هذه الألفاظ المحتملة حتى قالوا والله لا أغتسل منك سنة. فقال بعض العلماء لا أغتسل منك كناية عن الجماع وحينئذ يكون إيلاء. المقصود أنه لا بد من وجود اللفظ الدال على الامتناع من الوقت. فإن جاء بلفظ لا يدل على الوقت لا صراحة ولا ضمنا كمقدمات الوقت فحينئذ لا يكون إيلاء ويمكن أن يمتنع من هذا الشيء المحدود ويبقى على الأصل من الاستمتاع بالزوجة ويعطائها حقها في الفراش دون أن تقع منه إخلال بيمينه ولا يكون إيلاء. ثم إذا حلف على شيء محتمل للوقت وغيره فإنه يبين. إذن هنا صور. الصورة الأولى أن يحلف على غير الوقت فهذا ليس بإيلاء. الصورة الثانية أن يحلف على الوقت صراحة فهذا إيلاء. والله لا أجامعك ولا إذا عبر بالإيلاء إذا عبر بإدخال الشرط كما صرح العلماء قالوا هذا كله من الطريق ولا يسأل عن نيته بحيث وآخر وإذا مضت المدة يلزم حكم الإيلاء فيها. وأما إذا جاء بلفظ محتمل فإنه يسأل عن قصده ماذا أردت. إن قال أردت به الجماع فهو إيلاء وإن قال لا أريد به الجماع فإنه ليس بإيلاء على عدم وطء زوجته. لو حلف على وطء الزوجة مفهوم قولي على عدم وطء أنه لو حلف على وطء الزوجة فحينئذ ليس بإيلاء لأن الإيلاء شرع لدفع الضرر عن الزوجة بعدم وطئها. وأما إذا حلف على وطئها فليس بإيلاء لأنه لا ضرر فيه. فلو قال والله أجامعك سنة أجامعك شهرا أو نحو ذلك أنه ليس بإيلاء في قبولها. في قبولها أنه هو الموضع المعتبر شرعا للجماع ولا يجوز الوطء في الدبر. وما يحكى من الأقوال الشاذة قدمنا هذه المسألة وبينا أن ما حكي عن بعض السلف في هذه المسألة انصح عنه أن الكلام فيه كلام في ثبوته عند بعض السلف لكن لو صح عنه فإنه قول شاذ كما صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا بالمسائل الغريبة إما إبقاء على أصول وإما ترجح أخذا بعمومات لا يراد منها العموم فاسترتها نصوص أخرى لم يطلعوا عليها كما أفتى أو حكموا بشيء منسوخ كما أفتى ابن عباس بحل ربا الحظر وأفتى بجواز نكاح المتعة ونحن ذلك مما يفتى عند عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة. هذه كلها أمور تقصد ولا يعول عليها ويعتبر لأصحابها باحتمال الاجتهاد فيها لكن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دال كل منهما على أن الوطء لا يكون إلا في موضع الحرب، كما قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله أمرنا أن نأتي النساء في موضع مخصوص وعلى صلة مخصوصة، فلا يجوز تبديل فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فالإيلاء لا يكون إلا على الوقت في الموضع، فلو حلف أنه لا يصاحب المرأة أنه لا يطأ في الدبر فليس بإيلاء. نعم.
أكثر من أربعة أشهر.
أكثر من أربعة أشهر، هذه كلها شروط. يكون هناك حلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته. ثانيا أن يكون من زوج فلا يكون من أجنبي، وأن يكون على عدم وطء الزوجة فخرج مفهوم هذا من الصفات مثل على وطئها اللي هو عكس العدم، أو وطئها على أو على الاستمتاع لغير الوطء. أكثر من أربعة أشهر في قبل، هذا شرط في القبل، فقال مفهوم أن الدبر أو المفاخذة لا يدخل في الإناء. والشرط الأخير أن يكون أكثر من أربعة أشهر. الإيلاء له مدة، وهي في الأصل المرأة تصبر على على ظاهر القرآن إلى حدود أربعة أشهر. شرع الله عز وجل النكاح من أجل أن يعف الرجل امرأته وتعف المرأة زوجها، فإذا أصبح النكاح وسيلة للإغراق يحدث الرجل امرأته فيمتنع من وقتها فيعرضها للحرام والفتنة، أو تمتنع المرأة من زوجها ولا تعطيه حقها في الفراش، حينئذ يحكم الشرع بحرمة الأمرين ويتدخل الشرع، حتى ورد الوعيد بالنسبة للمرأة أنها لو ليلة واحدة دعاها زوجها فامتنعت من إجابته باتت الملائكة تلعنها والعياذ بالله. هذا أمر عظيم ووعيد شديد. وكذلك أيضا بالنسبة للزوج، وافترق الأمر بالنسبة للرجال والنساء، الله عز وجل له الحق أن يفرق بين المجتمع وأن يجمع بين المفترق، وهو أعلم وهو أحكم. وهي من الأمور التي يختلف فيها الحكم بين الرجل والمرأة. ولا شك أن الحياة الزوجية المستقيمة التي تحرص فيها المرأة على حسن التباعد لزوجها لا يقع فيها مثل هذا. قالوا: لأن الغالب أن الزوج لا يحلف هذه الأيمان إلا إذا قصرت المرأة. ما في زوج تحسن الزوجة له التباعد. ومن هنا يقول بعض العلماء أن المرأة إذا حرصت كل الحرص على المحافظة على الأسرة لزوجها بإطفاء غريبته واحتواء شهوته ولو بالتجمل ولو بالتزين، وهذا أمر تقره الشريعة، بل إن المرأة تثاب على حسن تجملها وتزينها لزوجها كما أنها تثاب على صلاتها وزكاتها إذا قصدت أن تعفه عن الحرام، وخاصة في هذا الزمان. فقالوا إن الإله في الغالب ما ذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أن الإله لا يقع إلا من امرأة في الغالب ضيعت إكرامها لبعلها في الفراش، لأن لو كانت تحسن كبعل لا يمكن أن يفرق الزوج بهذا، ولا يمكن يوم من الأيام يحلف بالله أن يحلف ويغلب الامتناع منها إلا إذا فشلت في كف وجهه واحتواء أمره. ولذلك ينبغي على المرأة المسلمة الصالحة الدينة أن تحسن النظر في هذه الأمور، وليس هذا بعيب. وحتى إن بعض الصالحين يشتكي من بعض النساء عموما أنهن ينظر بعض الصالحات وبعض النساء اللاتي فيهن خير أنها ربما عاتبت زوجها على أنها لا تحسن له التزين فيأمرها أن تتزين، فتمتنع من ذلك وتقول هذه شهوة عادلة أو كذا، وتحقر من هذه الأمور. هذه فطرة وغريبة جعل الله لها مسلكها وجعل الله لها وضعها وطريقها، لا يمكن لأحد أن يستدرك على الله عز وجل. فالمرأة مطالبة شرعا أن تتجمل لزوجها وتحسن تفاعل له قفلا بهذه الأبواب، حتى لا يأتي يوم من الأيام يذهب الرجل فيها وفي فراشها ولا يحسن الإكرام لها حتى أنه يحلف على عدم قدامها. ومن هنا الحلف لا بد وأن يكون هذه المدة الأربعة أشهر، والمرأة تصبر على زوجها الشهر والشهرين والثلاثة على مضض والرابع على شدة، ومن هنا جعل الله عز وجل مدة الإلاء 4 أشهر. لكن 4 أشهر ليست هي الحد، لا بد وأن يكون الحد فوق 4 أشهر. ومن هنا يعني الحدود الشرعية، لو أنه حلف زائدا على 4 أشهر لزمان ولو قليل فهو مولي، ولكن لو حلف 4 أشهر فليس بمولي على الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله. ومن هنا ندرك أن تحديد الحدود الشرعية لا يقتضي يعني أمر معهود شرعا، ولربما تجد الحد الزماني والمكاني يختلف الحكم فيه بهذا التحديد الشرعي. حتى إنك لو نظرت إلى حد الحرم أنك لو خطوت خطوة واحدة فأنت داخل الحرم، وإذا خطوت خطوة واحدة فأنت خارج الحرم. إذا فعلت في هذا المكان لك حكم، فعال لها حكم، وإذا فعلت في هذا الموضع من طاعات ومن معاملة، هنا لها حكم وهنا لها حكم. وهذا يدل على أن التقييد حتى ولو في القصر في الصلاة، ومن هنا لا نعيب على جمهور العلماء المتأخرين، يعيب على جمهور العلماء يقول كيف يحدون ب80 كيلو أو 75 كيلو مثل ما قلنا، نعم يحدون ولو نقص 75 كيلو مترا واحدا هذا حكم الله عز وجل، لسنا الذي حددنا ولكن الله هو الذي حدد. فكما أنك تقول في الحرم لو خطأ خطوة واحدة كان داخل الحرم، وتأخر خطوة واحدة كان خارج الحرم، كذلك هنا 4 أشهر لو زاد عنها ولو بقليل حكم بالإيلاء، ولو اعتد ب4 أشهر ولم يزد عليها فإنه ليس بإيلاء على صح قوله العلماء، لأن الله تعالى يقول للذين يؤذون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. ثم جعل الحكم مركبا على تمام 4 أشهر، وإذا قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فدل على أن 4 أشهر وحدها لا تكفي، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا إنما يكون بعد تمام المدة، فدل على أن المدة بعينها وهي 4 أشهر ليست في إلهه. وفائدة ذلك أنه في مضيك 4 أشهر واستثمام 4 أشهر سقطت يمينه وحلت له زوجته، لكن إذا حلف أكثر من 4 أشهر ما تسقط اليمين، ومنهم الشرط أن تكون 4 أشهر فأكثر، أكثر من 4 أشهر، وأن 4 أشهر وحدها لا تكفي لثبوت حكم الولاء.
قال رحمه الله: ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو مرؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجف كامل أو شلل. قال رحمه الله: ويصح من كافر،
يستوي في الإلاء الكافر والمسلم. فلو حلف كافر على أنه لا يطأ زوجته 6 أشهر وارتفع إلينا مثل أهل الذمة، فائدة هذه المسألة إذا كان من أهل الذمة وحلف على زوجته أنه لا يطرفها أكثر من 4 أشهر ورفعته زوجته إلى المسلمين إلى قضاء الإسلام وتحاكموا إلينا، فحينئذ يوقفه القاضي ويقول له: إما أن تفي بعد 8 أشهر، إما أن تفي وإما أن تطلق عليك الزوجة. هذا قوله ويصح من كافر، أي أن للقاضي أن يطلق زوجة الكافر عليه بالإيلاء، خلافا لمن قال إنه لا يقع مثل الكفار عن مثل المتقدم معنا في المخاطبة من فروع الإسلام. والأصل في صحة من الكافر عموم قوله تعالى: للذين يؤمنون من نسائهم.
وقن
وهو العدل، فلا يشترط الإسلام ولا يشترط الحرية. فلو تزوج عبد من أمة نكحها ثم حلف بالله أن لا يطأها أكثر من 4 أشهر انعقد إيلاؤه، فإذا تمت 4 أشهر اشتكته زوجته إلى القاضي ورفعت، فأوقفه القاضي، يوقفه القاضي عند تمام المدة ويقول له: إما أن تفي وإما أن تطلق عليك زوجته.
ومميز
الصبي المميز فيه خلاف، وجمهور العلماء على أنه لا يصح من الصبي المميز، وهذا هو الصحيح أن الإلاء لا يصح من المميز، خلافا عند الحنابلة رواية على أن المميز يعاملون معاملة المكلف في نسائه، منها هذه المسألة.
الصحيح أن المميز ليس بمكلف، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو رواية الإمام أحمد، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. والمميز دون الاحتلام، لأن الطفل والصبي طبعا إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. والمميز طبعا تقدم معنا في أكثر من موضع حينما ذكرنا أن العلماء اختلفوا في ضابط التمييز، منهم من يضبطه بالسن ومنهم من يضبطه بالصفة. فمن ضبطه بالسن قال 7 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في 7 سنوات، ومنهم من قال مميز 10 سنوات، ومنهم من يقول 11 سنة 12 سنة كما في مسائل الطلاق التي تقدمت معنا. ومنهم من ضبط المميز بضابط الصفة فقال الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، قالوا هذا هو المميز. والصحيح أن المميز وغيره على حد سواء من الصبيان، أن الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز لا يصح إيلاءه، لأن الإيلاء يتوقف على اليمين، واليمين تنعقد من البالغ ولا تنعقد من غير البالغ. فهو إذا حلف وهو صبي قال والله لا أطأك 5 أشهر يمينه لا تنعقد لأنه مرفوع عنه القلم، فحينئذ ما يقع بين خيار، لأنه ليس ممتنع عن وضع زوجته بيمين. وعلى هذا فمذهب الجمهور على أنه يشترط البلوغ، فلا يصح الإيلاء من غير البالغ وهو الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.
نعم. وغضبان.
وغضبان، الغضب حالة تعتري الإنسان وهي نوع من الهيات واختلال المزاج، فتسوء أفعال الإنسان ويتعكر صفوه. وقد بينا في مسائل طلاق الغضبان أن الغضب على 3 مراتب: غضب موصل إلى الجنون، لا يعد الإنسان معه ما يقول، وهذا يثبت بأحوال متعددة، يعني هناك نوع من الناس عنده هذا البلاء يشتد غضبه ويفقد عقله تماما ويتكلم بكلام لا يعرفه، فمثل هذا لا يؤاخذ بقوله ولا يؤاخذ بشيء. فلو كان ثبت عند القاضي أن غضبه يوصل إلى درجة الجنون، وشهد الشهود العدول وشهد الأطباء المختصون أن هذا النوع من المرض الذي معه أو المزاج العصبي الذي معه يوصل إلى حد عدم التمييز وعدم الإدراك في حال هيجانه، فإن هذا تسقط مؤاخذته بالأقوال والأفعال كالمجنون سواء من سواء. وحتى الإجماع على ذلك غير واحد من المحققين كالإمام قدامة والإمام النووي وغيرهما رحمة الله على الجميع. النوع الثاني أو المرتبة الثانية من الغضب، وهو الغضب الذي هو بداية الشدة وبداية التعكف في المزاج، الذي لا يختل معه الشعور ولا يذهب معه الإدراك، فهو يعلم أن الذي أمامه زوجه، ويعلم أن الذي أمامه مسلم محرم الدم محرم العرض محرم المال، فإذا أدرك هذا الشيء من شدة الغضب فعل، فهذا يؤاخذ على أقواله وأفعاله، ولو طلق لزمه الطلاق. أصلا هو الطلاق لا يقع إلا من غضب، فليس هناك رجل يطلق زوجته وهو يضحك معه، فالأصل لا يقع إلا عند اختلال المزاج وعند وجود ما يعكر خطوة الإنسان ويخرجه عن طوره. النوع الثالث أو المرتبة الثالثة من الغضب هي الغضب، هو المرتبة التي تكون بين الجنون وبين بداية الغضب، هي محل الإشكال عند العلماء رحمه الله. فبعض العلماء يقول يعني مثلا يشتد غضبه في بعض الأحيان حتى يفقد، وبعض الأحيان ينزل، فيكون عنده في هذه الحالة نوع تمييز ونوع ضبط، فيضبط شعوره ولا يضبط شعوره، فهو بين المزاجين. هذا اختلف فيه بعض العلماء، اختلف فيه العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول هذا النوع من الغضب لا يسقط التكليف، لو طلق وآخذ بطلاقه، لو تكلم كلاما والعياذ بالله يجد الردة كسب الدين أو نحن ذلك والعياذ بالله يحكم بكفره، يؤاخذ على أقواله ويؤاخذ على أفعاله، يقول لأن الأصل فيه أنه مكلف، وشككنا في وصوله إلى درجة سقوط التكليف فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وقال بعض العلماء إن الغضب في الأصل يستغلق على الإنسان، يعجب عن الإنسان رشده وصوابه، فإذا كان دخل في هذه الحالة فإن الأصل عندي أنه لا يؤاخذ حتى يثبت أنها حالة غير مؤثرة، وهو يرى أن حالة الجنون، لأن الغضب نوع من أذية الشيطان للإنسان، ولذلك تنتفخ أزواجه ويجري منه الشيطان مثل الدم يؤثر عليه، فقالوا إن هذا نوع من الجنون، فالأصل أنه مؤاخر لا يؤخر فيه. والحقيقة القول الأول أشبه بالأصول وأقوى، أنه مؤاخر حتى يصل إلى درجة يتأكد فيها أنه غير ما يقول. مثلا في هذه الحالة الذين يسقطون يقول الأصل أنها زوجته، فلماذا نطلقها في حالة مشتبهة وغير واضحة؟ كذلك هنا في الإله يقول إذا غضب وحلف في حالة غضب وهيجان الأصل أنها زوجته، والأصل أنه لا يؤخذ باليمين حتى يكون عنده إدراكه. كل هذه التعليلات لمن قال أنه لا يؤخذ، لكن القول الذي يقول بالمؤاخذة أشبه وأقوى. ومن هنا قال المصنف رحمه الله غضبان، أي يصح الإيلاء من الغضبان، لكن إذا وصل الغضب إلى حد الجنون كما ذكرنا هذه حالة مستثناء ولا يؤاخذ فيها.
وسكران،
وسكران، السكران طبعا السكر تقدم معنا بيانه، بيان بعض مسائله في طلاق السكران، وبينا كلام العلماء رحمه الله في مؤاخذة السكران. دلت نصوص الشريعة من حيث الأصل على أن السكران في حكم المجنون، وهذا طبعا له أدلة، لكن من حيث الأصل السكر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون السكر على وجه يعذر فيه الإنسان، كمن شرب خمرا يظنه عصيرا، أو مثلا دس له الخمر بشيء لا يعرفه، أو بحالة أو غلب على أمره وخدر كما هو الحال الموجود الآن في المخدرات أعاذ الله منها. فإذا كان سكره على وجه يعذر به شرعا فاختل عقله، ومثله المخدر في العمليات الجراحية إذا أعطي مادة التخدير وحصل عنده تغيير فحلف ووقع منه إيلاء أو طلاق أو عشق، فهذا طبعا على وجه يعذر به شرعا. الإجماع منعقد على أنه لا يؤاخذ، وحتى الإجماع على هذا غير واحد من العلماء ومنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، على أن من سكت وكان سكره على وجه يعذر به شرعا، مثلا شرب عصيرا يظنه خمرا كما ذكرنا، أو هدد بالسلاح على أنه يقتل على أن يشرب الخمر فشربها وهو يغلب على ظنه أنه إذا لم يشربها يقتل، فقالوا إنه في هذه الحالة لو طلق لا يمضي طلاقه، ولو أعتق لا يعتق عليه عبيده، ولو أكلف ولو حصل منه إيلاء لا ينعقد إيلاؤه، لأن سكره على وجه يعذر به شرعا. وقال بعض العلماء أما الحالة الثانية وهي أن يكون سكره على وجه لا يعذر به شرعا، فلو كان سكره على وجه لا يعذر به شرعا والعياذ بالله كمن شرب الخمر عالما متعمدا، فقال أثناء سكره والله لا أجامعك، يخاطب زوجته والله لا أجامعك 15، والله لا أجامعك هذا العام وهذه السنة. فقال بعض العلماء السكران غير مكلف فلا يؤاخذ بإلهه، وقال وهذا من الظاهرية، وطائفة من أهل العلم رحمه الله اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن السكران لا يؤاخذ بإلهه وأنه لا ينعقد إلهه، وقال جمهور العلماء ينعقد إلهه. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن السكران لا يصح إلهه لدليل الأثر والنظر. أما دليل الأثر فكتاب الله عز وجل هو الدليل المأثور، من في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل بيّن أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن كان لا يعلم ما يقول فإنه كالمجنون لا يؤاخذ على قوله. فهذه الآية تدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، وأنه في الأصل غير مؤاخذ بقوله. أما دليل السنة فما ثبت في الصحيح من حديث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه شرب الخمر حينما كانت مباحة في أول الإسلام، واعتدى على شارف لعلي رضي الله عنه كان قد هيأه مهرا لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب حمزة رضي الله عنه الخمر كما في الصحيحين وغلقه جاريتان فانتشى فقام إلى البعير وجب سنامه ودخل علي رضي الله عنه لأن هذا النهر الذي كان يريد أن يقدمه إلى فاطمة فرأى هذه المصيبة واقعة في النهر فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمزة ولم يكن يعلم أن حمزة في حال السكر والشراب فدخل على حمزة وعاتبه فرفع حمزة رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه وقال ما أنتم إلا عبيد لآبائي فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال السكر فرجع القهقرى ولم يؤاخذ هذه الكلمة لو قالها أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع يكفر لأن احتقاره عليه الصلاة والسلام وانتقاصه بهذه الكلمة لا شك ذلك العلماء يمثلون على هذه الكلمة على أنها موجبة للردة ومع ذلك لم يؤاخذ الله عز وجل ولا رسول عليه الصلاة والسلام حمزته حينما تكلم بها في حال السكر فدل على استكرار لا يؤاخذ على قوله وكذلك أيضا دل دليل النظر على أن السكران لا يؤاخذ فإن السكران نقول لا يصح إيلاء السكران كما لا يصح إيلاء المجنون بجانب كون كل منهما فاقدا لإدراكه وعقله فكما أن المجنون بالإجماع أنتم تتفقون معنا نقول لمن قال بصحة إيلاء السكران نقول لهم تتفقون معنا على أن المجنون لو قال لامرأتي والله لا أجامعك سنة على أنه لا ينعقد إلاؤه لأنه مجنون ولا يدرك ما يقول نقول ما اتفقنا عليه ها هنا نقيس عليه الذي اختلفنا فيه وهو إلاء السكران ونقول لا يقع إلاء السكران كما لا يقع إلاء المجنون بجانب كون كل منهما فاقدا لشعوره وإدراكه وتمييزه على كل حال القول بعدم صحة إلاء السكران هو الأشبه والأقوى إن شاء الله تعالى فلا يصح الإلاء من سكران كما لا يصح من مجنون
ومريض مرجو برؤه
ومريض مرجو برؤه أي يصح الإلاء من مريض يرجى برؤه المريض ينقسم إلى قسمين وتقدم معنا هذا في أحكام تصرفات المريض مرض الموت وأصل المرض عند الأطباء كما عرفه صاحب التذكرة وغيره أنه خروج البدن عن حد الاعتدال فالبدن إذا اعتدلت فيه الأنبجة المعروفة الأربعة استقامت الصحة فإذا اختل واحد منها فإنه يوصف البدن لكونه مريضا وسقيما ومن هنا عرف المرض لأنه خروج البدن عن حال الاعتدال إذا ثبت هذا فالمرض إما أن يكون يرجى برؤه مثلا لو كان معه الزكام فإنه يرجى برؤه ولو كان معه الصداع يرجى برؤه فهذا النوع من المرض لو حلف صاحبه المريض لصداع والزكام أنه لا يجامع زوجته سنة إنه يصح إيلاءه لأن المرض يرجى برؤه ما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه كمرض الموت والذي لا يمكن معه أن يتمكن من الوضع والمرض يمنعه ويعيط عن الوضع فهذا لما حلف قال الله لا أجامعك سنة أصلا هو ليس بمجامع ومن هنا قالوا إنه لا إلاء في حقه لأن عنده عجل حسي يمنعه من الجماع فلا يعاقب إنما يعاقب القادر وهذا غير قادر فإنه لو انحلت يمينه ليس بمجامع لزوجه فالأمر لا يقول فالمرأة لو طالبت تطالب بماذا لأنه حتى ولو انحلت يمينه فليس بمجامع فلا حاجة أن يرهب ويكلف التكفير عن يمينه فيما لو إذا أراد أن يفي ولا حاجة أن تطلق عليه زوجته لأنه لم يضر إنما يضر من كان قادر ومن هنا قالوا إن الإيلاء السبب فيه أن الزوجة بر الزوجة ومنعها من حقها فإذا كان الزوج لا يستطيع الجماع لمرض لا يرجى برؤه فهذا لم يضر وحينئذ لا يقع إيلاءه ونص على هذا جماهير العلماء رحمهم الله
وممن لم يدخل بها
ويصح الإيلاء من الزوج إذا كان من المرأة التي إذا كان لم يدخل بامرأة فقال لها والله لا أجامعك سنة أو ستة أشهر مدة الإيلاء وهو لم يدخل بها، ففي هذه الحالة يقع الإيلاء ويصح، لا يشترط فيه الدخول على الزوجة. لكن لو كان يعني بحال يمنعه هذا فصل في بعض العلماء وأشار إلى هذه المثل الإمام النووي رحمه الله، لكن من حيث الأصل أن المرأة غير المدخول بها يصح إيلاؤها الإيلاء منها
لا من مجنون.
لا يصح الإيلاء من مجنون. تقدم تعريف الجنون وبينا ضابطه، وشرع المصنف رحمه الله في بيان من لا يصح إيلاؤه من الأزواج، وفي هذه المسألة تفصيل وهي العوارض التي تمنع صحة الإيلاء وأنه يرجع إلى
أسابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول فضيلة الشيخ لو انتهت الأربعة أشهر عند بداية حيض أو نفاس فما الحكم في ذلك؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختار طائفة من العلماء في هذه الحالة أنه يؤخر وأنه لا يقع الإيلاء إلى أن ينتهي الحيض وإلى أن ينتهي النفاس، ثم يطالب بالأمرين إما أن يحيض وإما أن يطلق، لأنهم يقولون إذا دخل الحدث لا يقع الإيلاء ولا يكون من حق الزوج المطالبة حتى ينتهي البدر الذي معه، فلو آل منها أكثر من أربعة أشهر وقبل الإيلاء بمدة الإيلاء التي هي أربعة أشهر أو عند انتهائها اليوم الأخير جاءها حيض أو جاءها نفاس قالوا ينتظر لأن الزوج لا يستطيع أن يحيض، فلو قال له القاضي يلزمك أن تحيض إلى زوجتك ما يستطيع لأن هناك مانع شرعي يمنع من وضعها، فلا يوقفه القاضي إلا بعد انتهاء وزوال هذا المانع الشرعي. هذا اختيار طائفة من أهل العلم رحمهم الله كما أشار إليه الإمام القدامى وغيره رحمة الله على الجميع. والله تعالى
أسابكم الله فضيلة الشيخ ما حكم انصراف المأموم قبل انصراف الإمام بعد السلام؟
السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المأموم لا يقوم من مكانه ولا يتحرك عن مكانه إلا بعد أن ينفتل الإمام وينحرف، وهذا هو الأصل وهو الذي كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عليه السنة. من هنا منع العلماء رحمه الله من قيام المأموم مباشرة، والعلة في ذلك عند العلماء مختلفة. من أهل العلم من قال إن السبب في هذا أن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينكث وقتا وهو مستقبل القبلة حتى ينصرف النساء، ثم بعد ذلك ينصرف بوجهه إلى أصحابه رضوان الله عليه، وهذا أمر محتمل لكن التعليل به ضعيف. والسبب في هذا أنه لم يقصر ذلك عن الصلوات الليلية التي كان يشهدها النساء دون النهارية، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كما ذكروا لكان في الفجر أيسر أن تقوم المرأة دون أن ترى، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمرطهن ما يرهن من شدة الغم. فلا شك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاته حين يعرف الرجل جليسه، لكن البعيد لا يعرفه. فمسألة أنه خوف أن ترى النساء كذا التعليل به وارد بكل من علم، لكنها ليست بعلة قوية. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حضرا وسهرا،
لو كان الأمر النساء كان في بعض أسفاري وغزواتي عليه الصلاة والسلام قد لا يكون معه النساء عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان ينكس ولم يفتح طبعا التفريق في الأحوال الخاصة. وهذا يدل على أن العلة الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكس في مصلاه لخوف قريان السهو، ولذلك مكث عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة تشريعا للأئمة أنه إذا انفتل من الصلاة الإمام ربما كان هناك نقص أو كانت هناك زيادة فنبه قبل أن ينصرف من مكانه احتياطا لحق الله عز وجل في هذه العبادة. وهذا أمر معهود أن العبادات يسحبها شيء بعدها يستدرك فيه ما فات منها. ومن هنا العلة في كونه يخشى أن يطرأ شيء في الصلاة أو نقص فيكون في موضعه هي الأقوى. ومن هنا يشدد في هذا الأمر ولا يقوم المأموم من مكانه ولا يتحول ولا ينصرف إلا بعد أن ينصرف الإمام بوجهه للمأمومين. وأنبه أبا طلاب العلم الذين يستعجلون في القيام بعد السلام مباشرة، نحن لا ننكر القيام مباشرة إلى مجالس الجميع ونرى أن هذا شرف لطالب العلم، لكن بشرط لا يؤذي إخوانه المسلمين. وإذا أنكر ولو أن البعض ينكر لكن لجهله، والسنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا كون نقول بمجلس الأذكار النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيح أنه بعد سلامه قام مباشرة إلى غرفته وحجراته عليه الصلاة والسلام وجاء بالسبل لمصلحة شرعية عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك كما في الصحيح. قال إذا كان هذا لدفع الضرر عن نفسه عليه الصلاة والسلام حينما قال نظن آل محمد أنت وهذا عندهم، فكيف بنا يتحمل مصالح الأمة في طلب العلم؟ هذا أول شيء. ثانيا إذا قال قائل الأذكار فالأذكار عبادة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قائل هذه الأذكار ذكرنا المثل هذا، لكن لو قال قائل السنة أن بعد المغرب سنة، السنة قام بعض العلماء يجوز تأخيرها إذا كان هناك حلقة علم أو محاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه جاءه وفد عبد قيس ولم يصلي سنة الظهر إلا بعد العصر، وقال هما سنة العصر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنها. قالوا هذا من أجل تعليم العلم، لأنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام ويوجه ويرتب. فأنبه وأحذر من مسألة النقل، لأنه للأسف ومما يؤلم ويقرح أن الناس عندهم في هذا الزمان جرأة على نقد الغير، وهذا أمر سببه قلة العلماء وكثرة وتساهل كثير من الناس في أمر اللسان، حتى إنه ولو كان طالب العلم عنده خطأ ينبغي ألا تغتابه. فالبعض يتكلم على بعض طلاب العلم حتى إنه يبلغ بجرأة بعض العوام يقوم في نفسه ويتكلم عليهم قبل المحاضرة أو قبل الدرس تستفسرهم، وهذا لا شك أنه من جهل كان المفروض أن يسأل من يوثق بدينه وعلمه حتى ولو أفتى عالم، لأن هذا منكر وأفتى غيره بأنه جائز وعنده سنة صحيحة لا إنكار ما دام أن هناك مجال للسنة. والله إننا لنبتهج وننكر حينما نرى من يخاف الله ويتقيه ويسعى حثيثا إلى مجالس العلماء ويظهر من قوله وسمته ودمه ما يدل على تعظيم شعائر الله عز وجل. وكل إنسان عنده عقل وعنده إدراك لما يرى تكالب طلاب العلم ويرى شباب الأمة يتكالبون على مجالس العلماء ويزحمون عليها تدمع عينه من خشية الله، ويقول الحمد لله الذي أبقى في الأمة من يحرص على هذا الدين، فالحمد لله أنهم لا يراهم على محرم أو على فجور أو يتكالبون على دنيا. وهذا والله شرف لطالب العلم، ولو وقف على بيت ينتظر العلم والعلماء فهذا شرف والله لا ينقص من قدره ولا يحط من مكانه. فعلى كل حال الأمر في هذا أن المبادرة بعد السلام مباشرة ينتظر طالب العلم وينتظر الناس حتى ينفتل الإمام، وإذا انفتل الإمام شأنهم، لأخاصة طلاب العلم لهم الحق من حضر محاضرة من مجلس ذكر وأراد القرب من العالم، لا شك أن من يقرب في الحلقة ولا يؤذي إخوانه وهذا الأساس أنه أفضل وأعظم أجر، لأنه ما قربه إلا ربه، والله يعلم من قرار القلب أنه ما دنا وأنفق إلا طلبا للعلم. قال بعض العلماء أرجو لمن اقترب من مجالس العلماء ودنا منها الرحمة من الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال من ذكر وابتكر ونسى ولم يذكر ثم قال ثم دنا وأنفق. كل هذا من أجل خطبة الجمعة. بكر وقتها ومشى ولم يركب حتى المسجد لأجل العلم ولأجل ثواب العلم عند قربة عند الله عز وجل وثوابا ورفع الدرجة وموجب لهذه المغفرات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. ومشى ولم يركب ودنا وأنصر دنا وأنصر. ولذلك الاستعاذة حتى كان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يكره لبعض من يجلس بعيدا عن الحلقة ولو كان في المسجد الواحد إلا إذا كان عنده عذر من مرض أو نحوه. أما إذا كان ما عنده عذر لا يدنو ويزاح ما يحرص لكن لا لإخوان المسلمين. نحن نريد العدل الحرص على مجالس العلماء الحرص على القرب من العلماء الحرص على الضبط والتحصيل. هذا أمر محمود شرعا. وذكر العلماء رحمه الله عند بيانهم لآداب طلب العلم فضل القرب من العلماء وأن الله عز وجل وضع من البركة والخير والنفع للعالم القريب من علمائه ما لم يضع لمن هو أبعد. وهذا وارث جديد. ولذلك تجد الصحابة الذين كانوا أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم خيرا. فهذا أشار إليه الإمام الشاطب رحمه الله في الموافقات وبين أن الصحابة فتح الله عليهم لأنهم تلقوا مباشرة وأنهم كانوا يحضرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم تفاوتوا في فضل الله عليهم بحسب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يذكر بمجالس العلماء الله يشهد أنه لا يريد دنيا ولا يرضي دنيا لا يرضي تجارة ولا مال وإنما يرجو رحمة ربي إذا أخلص لوجه الله جل وعلا. بخن بخن هذه والله تجارة رابحة يرجون تجارة لن تبور. ونحمد الله عز وجل ونشكره أن وجد من شباب الأمة من طلاب العلم من يعظم شعائر الله. لكن ينبغي على كل طالب علم أن يحرص على أمرين هامين في هذا المكان. أولهما الإخلاص لوجه الله عز وجل وأن لا يقصد من القرب العلم أن يعرف أو يشتهر أو يكون له حظ أو حظ عند العلماء. والله لا ينفعك أحد من دون الله عز وجل. والله لو اقتربت من العالم وكنت كثوبه الذي على جسده قربا ومواظبة فلن يغني لك من الله شيئا. فكن عاقلا وكن حكيما وابتغ مرضات الله عز وجل في كل ما تفعل وما تذر. فلا ينفعك إلا الله وحده لا شريك. تخلص لله سبحانه وتعالى. ثانيا ألا تؤذي إخوانك المسلمين فإن الله لا يطاع بشيخ نصر. ولربما جاء طالب العلم تغشاه السكينة والوقار وتأدب وجلس وأنصر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة نهى عن تخطى الرقاب وبين أن الفضل في لأن مثل صلاة الجمعة الفقه نفهم النصوص. فإن فضائل الجمعة ما وضعت إلا من أجل الخطبة. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن هنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين اثنين أن يفرق بين اثنين ونهى أن يتخطى الرقاب وجعل الفضائل لمن احترف عن هذه الأمور أنه لا يتخطى الرقاب وأنه لا يفرق بين اثنين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا إنما قصد الأصل الشرعي وهو أن لا تؤذي إخوانك المسلمين. ليس من المعقول أن يأتي طالب علم متأخر يزحم إخوانه. إذا في مجال يحتسب الإخوان ويتراحمون ويتواصلون وكل من جاء من إخوانك متأخرا وعندك مجال تذكر أنك لو مكان لو كنت مكان ونفس الحجة التي تريد أن تقيم عليه انظر إلى حجتي عليك لو كنت مكان. هذا يوسع الصدر ويجعل الأمر على محبة وتواصل وتعاطف وتكاتف وتآلف. تحمد الله عز وجل أنه جعل لك أخا في الإسلام يطلب العلم كما تطلب. وكل من عظم شعائر الله عز وجل يحب في الله ويوالي في الله. وهذا من دلائل كمال الإيمان أنك تجد في مجلس العالم تتمنى أن إخوانك كلهم على كتفك. وهذا لا أقوله مبالغة لأن هذا شيء عايش والله لا يعني اللهم لا تجعله فخرا ولا ريان. كنا في مجلس الوالد رحمة الله عليه من أصعب الأيام عندنا أيام رمضان. فكان رحمه الله بعد صلاة العصر درس وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر. أصعب الدروس كان درس العصر. كان في درس الحرم في المسجد النبوي الأيام ما في مكيفات ولا في مراوح وكان في شدة القيض. فاحتسب الوقت بين العصر وبين المغرب. فكنا نجلس يعني زحام الناس والصوم البخر الذي يكون من الأفواه والعرق الذي يكون من الناس
وتكالب طلاب العلم على بعض. والله إنه مرت على بعض طلاب العلم أنه يجب يجلس الرجل على بجواره عن يمين ويسار ويجحل حتى يكاد يرى الموت، ومن تقول من المجلس حتى أنك لا تشعر بجزيك من تحتك من شدة النظر. أحيانا استمر كان له ثلاثة دروس رحمه الله بعد العصر، درس في صحيح مسلم ثم الترغيب والترهيب ثم السيرة، فيجلس أكثر من ساعة إلى ساعتين في أيام الصيف، يجلس إلى ساعتين وزيادة لأنه لا يكون كدرس إلا قبل الإفطار بنصف ساعة رحمه الله. فالمقصود أن ما كنا والله كانت تمر أشياء ما تزيدنا إلا محبة لإخواننا، ونحس لما يحس الإنسان أن هذا أخ له في الإسلام أنه يريد العلم كما يريد، وأنه ربما هذا المجلس الذي يجلسه بجوارك يسمع كلمة ينقذ بها أمه. إذا شعرنا بحادث المسلمين إلى هذا العلم وحادث الناس إلى الدعوة فإن هذا يعيننا على كثير من الفضل. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يسلمنا وأن يسلم علينا. وأحب أن ننبه على مسألة أخيرة وهي مسألة حج الأمام الذهب
ويأتي قبل الصلاة ويضع
ثيابا أو يضع حجابة أو يضع كتابا، فإني أناشد الله كل مسلم أناشد كل مسلم بالله عز وجل أن لا يحدث المكان إلا في حالة واحدة، وهي أن يأتي مبكرا ويجلس في المكان ولا يقوم منه إلا لضرورة أكرمكم الله قضاء الحاجة. أما غير هذا فإني أشهد الله وملائكته أنني بريء مما يصنع. والله ظنم وأساء سواء في مجلس العلم أو في الصلاة أن يأتي ويفرش سجادة، لو كل واحد يفرش سجادة أو يضع كتاب ثم يذهب إلى بيته لظن الناس بعضهم بعضا. ما من أحد حق في بيوت الله عز وجل أن يؤذي إخوانه خصوصا طلاب العلم، فيترك الحق لمن ذكر، وحرام على هذا أن يأتي مذكرا ويضع كتابه وينصرف إلى بيته، فإن بعضهم يضعها بمدة طويلة قبل الدرس فيترك الأمر للتنافس. فمن أجل وذكر وابتكر أحق أن يجلس في هذا المكان وحقا يعمره بذكر الله عز وجل سواء في الصلوات أو غيره. فأكرر وينصح طلاب العلم بعضهم بعضا، من وضع كتابه ولم يجلس في ذلك المكان فإنه في هذا الحلق الظلم وحجز المكان، حتى أن بعض العلماء وهذا قول لبعض العلم أن المكان المقصود لا تصح الصلاة فيه. قالوا ومن الغرض أن يأتي ويضع سجادة ويذهب إلى بيته ثم يأتي ويصلي في هذا المكان لأنه قصد هذه الفقهة، منع من الصلاة ومنع الناس من ذكر الله فيه، يعني ظلم حتى الفقهة لأن هذه البقعة تحب ذكر الله عز وجل تفرح بالصلاة عليها، فهذا أقنها ومنعها ومنع مساجد الله يذكر فيها. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وعلينا أن نتأدب بآداب الإسلام وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله والله لا يكون العلم مبارك لطالب العلم
إلا إذا سمت روحه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما حكم الفرقعة بالأصابع في المسجد، وما حكم تشفيف الأصابع بعد الانتهاء من صلاة الفرض؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فرقعة الأصابع لم يثبت دليل على تحريمها والمنع منها، ولذلك فتوى البعض بأنها حرام أمر محل نظر، أن تحريم الأشياء يحتاج إلى نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يختلفون، وقد يعتاد البعض فرقعة أصابعه دون شعور، يعني يعتاد ذلك ويكون إلفا له بدون شعور، ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ما يخفى عن قوم لوط أنهم كانوا يفعلون هذا. هذه الأمور تحتاج إلى توفيق وتحتاج إلى ثبوت النص لتحريمها وإنكارها وعدم جوازها، لكن بعض العلماء عد ذلك من خوارم المروءة، ولكن ليس على كل حال يعتبر من خوارم المروءة. قد تفرقع الأصابع بطريقة تدل على خفة عقل صاحبها تكون من خوارم المروءة، أما إذا كان الشخص اعتاد ذلك أو يفعله لا شعوريا بسبب الإنف هذا أمر موسع فيه، أما إذا كان عن كبير التكسر والتخنف هذا أمر معروف حكمه، حتى إن الشيء لباس الثوب لو كان على صفة فيها تكسر، المشية لو كانت على صفة فيها تكسر فهي محرمة لعارض لا لأصل. هذه أمور ينبغي
ضبط بالضوابط الشرعية. إذا فرق عن الإنسان أصابعه متألما أو محتاجا أو معتادا لذلك هذا أمر مزعجه ويريد أن يفكه عنه بأي طريقة أو بأي وسيلة فلا حرج عليه ولا عذر. وأما إذا فعل ذلك على سبيل المشابهة أو التشبه أو على سبيل التكسر أو على صفة فيها نوع من الاستخفاف كأن يجلس بين يدي عالم يجلس بين يدي والدي ويفعل هذا فهذا بعض العلماء شدد فيه وعدهم من خوارم المروءة لكن الحكم بالتحريم يحتاج إلى نص لأن خوارم المروءة ليست بمحرمة يعني ليست في أشياء محرمة. خوارم المروءة تكون في أشياء مباحة لكن تخرم المروءة وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان وهو مباح في الأصل كالأكل أمام الناس والأكل بالأسواق والضحك بصوت عالي في مجامع الناس أو في أماكن لا يصلح فيها الضحك ونحو ذلك من الأمور التي تدل على نقصان عقل صاحبها هذه من خوارم المروءة لأن المروءة هي الكمال. والأصل في الدليل الشرعي في اعتبار خوارم المروءة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا فعل هذه الأمور أمام من ينظر الحياء منه كالعالم الوالد والشيخ أو الكبير الذي لهم مكانة فمثل هذه الأمور تخرم المروءة ولكنها لا تقتضي الحكم بالحرمة والله تعالى.
وما حكم تشكيك الأصابع بعد الانتهاء من صلاة الفجر؟
تشبيك الأصابع له حالتان. تشبيك الأصابع قبل الصلاة هذا منهي عنه شرعا من خرج من بيته لا يجب له أن يشبك بين أصابعه. في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل إذا خرج من بيته إلى المسجد فهو في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه لأن التشبيك شعار اليهود في عباداتهم ومن هنا نهي عن مشابهتهم فلا يجب التشبيك. ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الناس مما يسبق الصلاة أنهم وهم جالسون بعد أداء السنن أو أداء تحية المسجد تجي الشخص يشبك يدخل أصابعه وبعضها البعض فقبل الصلاة ممنوع منه وينصح الناس ينبهون على ذلك. وأما بعد الصلاة ففيها حديث صحيحة منها الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذهيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إحدى صلاتي العشي الشك من الراوي فسلم من اثنتين ثم قام إلى الجذع كالغضبان وشبك بين أصابعه. فهذا طبعا يدل على أنها بعد الصلاة لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين الأصابع يظن أن الصلاة قد انتهت ومن هنا قالوا لا بأس بها. ومما يدل على أن التشكيك في غير الموضع المنهي عنه جائز أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه كما في الحديث الصحيح لما قال مثلا المسلمين في توابهم تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا بأس بالفعل في أصل لكن في العبادات وأثناء الصلاة أو في انتظار الصلاة أو في الطريق إلى الصلاة فهذا ممنوع منه محظور والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول اعتنى بعض الناس في ليلة 12 من ربيع الأول بالاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خير؟
المولد ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية الموالد. هذه أمور أحدثت ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فعله أهل القرون المفضلة 400 سنة ما فعل أحد المولد. وهذا أمر لا نقوله نحن من أراد أن يبحث ويطلع فليبحث ويطلع هذا أمر محدث. فإن قال قائل إنه عبادة فالله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا رسول الأمة عليه الصلاة والسلام تمر عليه أيام مولده في سنواته كلها ما عظم ليلة منها يوم من الأيام. ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عظم ليلة واحدة. فإما أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعوذ بالله أن نعتقد أننا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قربة وطاعة. فلماذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام. ومن فعله تسأل، لأنه ما نستطيع أن نفكي الناس أن يفعلوا أشياء نقص من يد الله نسبا عنها. نحن نقول أنه غير مشروع، لأننا لا نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي السلف الصالح، وكفانا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا شيئا من هذا. فإذا لم نجد شيئا من هذا فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن هذا الأمر بدعة وحدث إحداث في دين الله عز وجل. والعجب أنك تجد البعض يحافظ على ليلة المولد ويحافظ على حضورها وخشوعها لربما أكثر من خشوعه في صلاته وعبادته، ولربما يعتقد في فضائل هذه الليالي ما لا يفعله في العشر الأواخر من رمضان، ولربما ينفق الرجل على إطعام الطعام وعلى الذبائح وعلى كذا حتى لو جاءه رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفردة كما ذكر بعض من شيخ رحمه الله عليه يعرض عليه أنه محتاج ما أعطاه. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. نحن لا نحتكم الدين بالعواطف ولا نحدث في آرائنا ولا بأهوائنا، ولكن دين وشرع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نحن مأمورون باتباع ومأمورون باتباع، وهذا شيء تعبدي لا يجوز أن يزيد فيه الإنسان ولا أن ينقص. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم نحبه ملء قلوبنا محبة ترضي ربنا، ونحبه محبة تدعونا إلى متابعته والتجرؤ تجريد هذه المتابعة، فنؤشره عليه الصلاة والسلام على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى أهوائنا وآرائنا. فانظر رحمك الله إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فما وجدت فيهما فالذنب وما خالفهما فاتركه، ولو جرى عليه أهواء الناس ولو جرت عليه عادة الناس. الذي دين الله عز وجل نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الشيء، وعلى هذا فإنه لا يشرع فعله، ولا يجب للمسلم أن يحدث في دين الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم أي يلزم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وذلك قال قبلها إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام في هذا الاختلاف أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الاحتكام إلى هذه السنة وإلى هدي عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه. فمن أراد أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه أن جعله تابعا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فليشكرها بما ورد، وليبتدع ولا يبتدع، فيصوم يوم الاثنين. لكن هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين الموافق الثاني عشر من ربيع الاول؟ ابدا، ما خصص ليلا معينا. هذا امر ينبغي ان ينتبه له، لانه قد يقول قائل طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل المولد لانه صام يوم الاثنين. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم اولا ما خصص ليلا معينا، فهذا اصل عندنا ودليل على عدم جواز تخصيص ليله مولده عليه الصلاه والسلام. ثانيا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صام بين طريق الشكر، فقطع الطريق على من يقول نحن نفعل المولد شكرا لله عز وجل. لانك احد امرين، اما ان النبي صلى الله عليه وسلم صام وشكر ربه على اتم الوجوه واكملها وهو يقول اني ارجو ان اكون اخشاكم لله واتقاكم، واما حاشا ان يكون دون ذلك وجئنا نكمل. فهو عليه الصلاه والسلام صام الاثنين، وصيام الاثنين دل على ان الشكر لهذه النعمه يكون بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه، ان تقوم هذا اليوم لكن لا تخصه بيوم معين. لماذا لا تخصه؟ لأنه ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. ولو أن الأمة جعل لها يوم مخصص ليوم نبيها لغلط، ولذلك قطع هذا الباب، قفل هذا الباب، سدت هذه الذريعة، وجعل يوم الاثنين في سائر أيام السنة. وسائل نحمد الله عز وجل ونشكره أن الله شرفنا وكرمنا، والله ليست هناك نعمة أعظم من نعمة الإسلام. ومن أزكى وأعظم ما يكون أن يختار الله لك أشرف الرسالات وأفضل الرسالات وأفضل الأنبياء. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلالك. هذه النعمة التي لا يستطيع الإنسان أن يقدرها حق قدره إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختيار الله لك أن تكون تابعا لهذا النبي. ومما زادني شرفا وتيها فكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي في ندائك يا عبادي وهم طيب فأحمد لي نبيا. صلى الله عليه وسلم. والله أشكره محبة تجري في دمائنا وعروقنا، ولا نعتقد أن هذا ينقص مكانتي أبدا،
بل ينبغي علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا سبيل للجنة إلا بمحبته ومتابعته أبدا، لأن الله أحبه، وهذا الفضل الذي خصه الله عز وجل. والله لو أن الإنسان رزق من العلم البصيرة ما يتأمل فيه آيات الكتاب في تعظيم الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له وإجلاله وإكرامه عليه الصلاة والسلام بشيء يعني يكاد يصل فيه إلى درجة عظيمة من المحبة لهذا النبي، تكفينا عن كثير من الأشياء والمختلفات. تأمل كتاب الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. تقول عائشة رضي الله فلنولينك قبلة ترضاها. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك. أي مقام وصل إليه أحد مثل هذا المقام الذي شرف الله به نبيه. ثم مع هذا كله إذا عاتبه سبحانه يعاتبه يجعل العفو قبل المعاتبة. عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك قبل أن يقول لما أذنت لهم صلوات الله، يقول عفى الله عنك إكرام النبي وإعظام له عزيز إشعارا لنا بأننا نقدره ونوقر عليه الصلاة والسلام ونملأ قلوبنا بحبه وإكرامه. ولم يكن فيه ولو لم يكن فيها إلا قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يبين هذا الفضل الذي خصه به ربه ويقول أنا رحمة المهداة، أنا رحمة المهداة. فياله من مقام وياله من منزلة نحن شد النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد، لأن عندنا بينات من كتاب الله وسنة نفسه تعرفنا بقدر وتعرفنا بحقه ومنزلته. من يخاطبه الله باسمه المشرف؟ ما قال يا محمد يا أيها الرسول يا أيها النبي، ولما يعاتب كما ذكرنا يقول عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك الأعمى، حتى أنك لو تقرأ الآية ما تدري من الذي عبث. ثم ما يقول له عبثت؟ يقول عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر متنفع الذكر. ثم تأتي آيات القرآن كلها تشريفا لهذا الذي في دلالاتها وسياقاتها تدل على مقامه وعلو شأنه عليه الصلاة والسلام. فكل مؤمن يعتقد هذا اعتقادا جازما، لا يظن احد ان قول من الولد بدعا على انه انتقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم او مسح حرمه النبي صلى الله عليه وسلم او انه يكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا، اذا فعلنا هذا هو الغلو، هذا هو الغلو. ان ما انصر من يظن ان من قال المولد بدعا انه ان 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 قائل ذلك يكره النبي صلى الله عليه وسلم او لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، بل نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اننا نريد ان نبتدع وأن نسير على نهج العلمنا العلم الجاز، أنه لا يرضى عليه الصلاة والسلام ولا يرضى ربه الذي أرسله إلا بهذه المتابعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأدب الله نبيه على الاتباع ويقول له فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا زيادة ولا نقص. فلا يجوز للمسلم أن يزيد ولا يجوز له أن ينقص ولا يجوز له أن يبدل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم وارزقنا محبته أن يحشرنا في زمرته. وأوصي طلاب العلم إذا نبه الناس بأمر مهم جدا، وهو أننا ننصح الناس بالتي هي الأحسن وألا ننكر. فنعم ينبغي أن نبين الحق وأن نبين السنة والبدعة، ولكن ينبغي أن لا يغلب الإنسان في يعني نصح الغير وتوجيه، لأنك إذا كنت صاحب السنة ينبغي حبك للسنة وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر من خلال أساليبك وطريقة توجيهك وإرشادك. فكم من أناس رأيناهم وهم يتمسكون بأمور يظنون أنها سنن، والله يعلم من قرار قلبهم أنهم يريدون الخير، فلما نصحناهم ووجهناهم عدلوا عن ذلك. والله إني لأعرف رجلا كان شديدا في أمور يتوسع فيها ويحدثها، فلما بين له الحق والله إني اليوم أغضبه على تمسك بالسنة، وعاش أكثر من 35 سنة يقول لي بعظمة الثانية، عشت أكثر من 35 سنة بعد بلوغه يعني من قارب 50، يقول أنني أواجه أناسا ينفرونني أكثر من منهم، ما جاءني أحد بالتي أحسن، ما جاءني أحد، كل من جاءني جاءني يصف في وجهي ويخاصمني ويفرد على الكتب، حتى ولو خاصم كان من بغي أن تتقبل الحق. لكن قل لي أنا خصومك، أنا عضو من عصبي ولا أقبل من أحد. ثم إذا كان لي عدو يشوه سمعتي ينبغي أن لا أزين عدو على غيري، ينبغي أن أمهد من السورة ولو كنت فظا غليظ القلب لم يشربوا من حولي، فاعف عنهم واستغفر لهم الشر، وقل مع اليهود الذين هم أعداؤه فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين. ماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ بعد ما ذكر فضائحهم وعداوة الإسلام وكذا فأعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فأعرض عنهم. الأمور التي ينبغي أن يسمو بها المسلمين الكمالات أن نحرص على جذب الناس إلى هذه السنة وأن نهيئ كل الأساليب الطيبة المقبولة حتى لا نلفر عن دين الله عز وجل وأن لا نكون حجر الأذى عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يهدينا إلى سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم.